أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الشبهة الوجوبية من الشك في المكلف به إن الموافقة القطعية والاحتياط واجب. ما الدليل؟ وجود المقتضي وعدم مانع لا من العقل ولا من الشرع. كان للخصم إشكال، يقول دليلكم هذا يرجع إلى دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، لأنكم قلتم مقتضي التنجيز موجود ومانعه مفقود في موارد العلم الإجمالي، فأصبح العلم الإجمالي عندكم علة تامة لتنجيز وجوب الإطاعة والموافقة. إذا كان هكذا، يرد عليه أن الشارع قد جوز في بعض الموارد المخالفة الاحتمالية. مخالفة احتمالية ماذا تعني؟ جواز ترك أحد محتملي الوجوب، وبعبارة أخرى جواز رفع اليد عن الاحتياط وترك الموافقة القطعية. مخالفة احتمالية ترك للموافقة القطعية. إذا جوز ذلك في بعض الموارد، دل ذلك على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لتنجيز التكليف بحيث يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن هذا الحكم بأنه علة تامة كذلك وأن مقتضي التنجيز موجود والمعنى مفقود وقضية عقلية لا تقبل التخصيص. لكن لو ثبت من الشارع تجويز مخالفة الاحتياط، أي ترك الاحتياط في بعض الموارد، لدل ذلك على أن العلم ليس بعلة، إذ لو حفظنا كونه علة مع هذا التجويز من الشارع لكان ذلك تخصيصا في الحكم العقلي وهو غير جائز. فلابد أن نلتزم بأنه يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي إلا. إذن لم يبق لك بعد ثبوت تجويز الشارع للمخالفة الاحتمالية في بعض الموارد دليل من جهة العلم الإجمالي على وجوب الاحتياط. أين هذه الموارد؟ قلنا كما في استصحاب عدم تحقق المسافة حيث يتعين البناء على التمام، وكما في التخيير بين الخبرين المتعارضين. إذا خبر يقول صلي الجمعة وخبر يقول صلي الظهر، يقول تخير بينهما، مع أنه الاقتصار على واحد منهما الظهر أو الجمعة في مخالفة احتمالية، الاقتصار على الحالة السابقة في موارد الاستصحاب يحتمل المخالفة، ففي كليهما إذن بترك الاحتياط. إذن ليس لك من جهة العلم الإجمالي دليل على وجوب الموافقة، وليس لك بحسب الفرد دليل آخر يثبت وجوب الموافقة، فيصل الدور إلى أصل البراءة. وأصل البراءة يقتضي جواز فعل كل منهما. هذا إذا كان كلام في البراءة الشرعية، هذا الطرف مما لا يعلم وجوبه أو مما حجب الله علم وجوبه عنا، فيكون مرفوعا أو موضوعا، وذاك كذلك، فكلاهما يكون وجوبه لو كان واقعا يكون موضوعا عنا، فيجوز ارتكابهما ومقتضاه. الأصول، لكن ارتكابهما يجوز مخالفتهما تركهما، ارتكاب في الشبهة التحريمية هنا تركهما، لكن تركهما جميعا هذا علم حرمته من باب أنه مخالفة قطعية، وهي بنظر العقلاء معصية للتكليف المعلوم فلا تجوز. فيبقى النتيجة بين هذا الذي علم حرمته من تركهما وبين ما اقتضاه جريان الأصل من جواز الترك، يكون الجمع هو بجواز ترك بعض الأطراف، أحدها ما سوى مقدار الحرام، في شبهة الطرفين واحد يتركه والآخر هو الذي يفعله، هكذا تكون النتيجة. هذا الإشكال يجيب عنه رحمه الله بالقول إن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة لتنجز التكليف المتعلق بالمعلوم إجمالا، وكما أن الشارع لم يأذن في موارد العلم التفصيلي بالتكليف في مخالفته، لأن العلم التفصيلي علة، مثلا إذا علمت أن الخمر حرام وأن هذا خمر ولم يأذن الشارع أصلا ولا يمكن ولا دليل يحتمل الشمول لمثله يرخص في الارتكاب، لأن علمك التفصيلي بخمريته بعد علمك بكبرى الحرمة علة تامة لتنجيز التحريم في هذا بعينه ووجوب ترك هذا بنفسه، فكما لم يأذن هنا ولم يرخص لأجل هذه العلية، كذلك في موارد العلم الإجمالي لم يأذن ولم يرخص في المخالفة غاية ما هناك، ولا حتى الاحتمالية ترى، لأنه أنت نقضك في الإشكال مبتني على وجود مخالفة الاحتمالية المأذونة من قبل الشارع في بعض الموارد، قل لا لم يأذن حتى بالمخالفة الاحتمالية، غاية ما هناك أن موارد العلم الإجمالي لما كان الواقع فيها مرددا بين طرفين أو أكثر كانت فيها قابلية أن يجعل الشارع في الظاهر أحد الطرفين بدلا عن الواقع ويكتفي بالامتثال فيه، فإن طابق الواقع فهو، وإن لم يكن هو الواقع كان بدلا عنه. في التفصيل من العلم ليس إلا طرف واحد تعلق العلم فيه، فلا مجال حينئذ لجعل البدل عنه، ما في شيء آخر يجعل بدلا عنه. أما في الإجمالي فهناك طرفان للشبهة على الأقل، فلما تعددت الأطراف وقام في كل احتمال الواقع واحتمال عدمه أمكن أن يجعل الشارع البدل في الظاهر عن الواقع، بمعنى أن يعين واحدا أو يخير في واحد يكون الاكتفاء به، فإن صادف الواقع فمن باب الاكتفاء واقعا بالواقع، وإن لم يصادف كان بدلا كافيا عنه. وفرق كبير بين الإذن في المخالفة للتكليف ولو احتمالا وبين جعل أحد الأطراف بدلا عن الواقع، ما هو الفرق؟ فرق أنه في الإذن في المخالفة يكون رفع يده عن الموافقة ولم يعد يريدها، الموافقة القطعية عندما تقول أذن في المخالفة يكون قد رفع يده عنها ولا يريدها بعد، أما في فرض جعل البدل فهو لا يرفع اليد عن المخالفة عن الموافقة القطعية، يريدها لا زال يريدها. غاية ما هناك أنه يريد الموافقة للتكليف إما بنفس متعلقه وهو المكلف به الواقعي، وإما ببدله. ها، لأن هذا الموارد، هذه الموارد التي يتوهم فيها الإذن في المخالفة الاحتمالية، بعضها الإذن في واحد بعينه مثل الاستصحاب، تستصحب الحالة السابقة تبني عليها، تستصحب التمام عدم بلوغ المسافة يعني كون الوظيفة التمام فتصلي تمام، وبعضها الإذن في واحد لا معين مخير مثل تخيير بين الخبرين المتعارضين، اختر خبر الجمعة وصلي الجمعة، اختر خبر الظهر وصلي الظهر. ها، كل منهما المعين والمخير يحتمل أنه الواقع ويحتمل أنه غير الواقع. المعين مثل التمام في المثال يمكن أن يكون الوظيفة الواقعية هي التمام فيكون ما عينه عليك مطابقا للواقع، ويمكن أن يكون الوظيفة الواقعية هي القصر فيكون ما عينه عليك غير مطابق له ويكون بدلا عنه. المخير كذلك، لأنك في المخير ماذا تصنع؟ ابتداء لا يعين عليك أحدهما، تختار ما شئت. قب إذا اخترت الجمعة وصليتها، الجمعة يمكن أن تكون الواقع ويمكن أن تكون غيره الذي يكون بدلا حينئذ عنه. وإذا اخترت الظهر، الظهر يمكن أن تكون الواقع ويمكن أن تكون غير الواقع المجعول حينئذ بدلا عنه، يكفي ويغني عنه. على كل حال في موارد ما ذكر هناك محافظة على إرادة الموافقة، لكن الموافقة أصبحت إما بالواقع نفسه إذا صادف الواقع، وإما ببدله إذا لم يصادف ما تأتي به الواقع. هذا فرق، لا أنه رفع يده عن الموافقة. الإذن في المخالفة احتمالان، رفع لليد عن الموافقة. جعل البدل عين البقاء على إرادة الموافقة، لكن تصرف فيما يوافق به، فيما يطاع به، بدل أن يكون المطاع به والواقع حصرا قال يكفيني أحدهما، إن طابق الواقع فهو، وإن خالف فهو بدل عنه. فالإطاعة والموافقة الآن المطلوبة والتي لم يرفع اليد عنها إما بالواقع وإما ببدله. هذا فرق ما بينهما، واضح كيف؟ وبناء على هذا فكل مورد حكم الشارع فيه بكفاية أحد المحتملين للواقع عن الواقع المردد المبهم عندنا، سواء حكم فيه بكفاية واحد تعيينا كما في الاستصحاب، أو بكفاية واحد تخييرا كما في التخيير بين الخبرين، كل مورد حكم الشارع فيه كذلك هو من باب جعل البدل والاكتفاء بواحد يحتمل الواقع عن الواقع، أصابه أم أخطأه، وليس هذا من قبيل الترخيص في الموافقة الاحتمالية التي تعني ترك الموافقة القطعية. لا، لم يرفع اليد عن الموافقة بل يريدها لكن بهذا الشكل، لابد أن تقول هكذا، وإلا فإنك بحسب الفرض علمت بوجود الواقع الذي تعلقت به إرادة المولى، وعلمت بوجود صلاة بين هاتين يريدها المولى وتعلق طلبه بها، وعلمنا أنه يطلبها ليس فقط يريدها يعني إرادة واقعية، يطلبها بالفعل. وأيضا صدر طلبه بخطاب إلى العبيد، لكن لم يصل إلى العبيد تفصيلا. نظروا في الأدلة، نظرنا لم نجد دليلا حاسما يقول جمعة أو ظهر، ووقع التردد، وجدنا هذا أو ذاك، أو لم نجد شيئا منهما واحتملنا كلا الأمرين. إذا فرضنا أنك علمت أن الواقع الذي يريده الشارع وطلبه وأصدر الخطاب بطلبه إلى المكلفين وإن اشتبه الحال عليهم ولم يصل إليهم على التفصيل، هذا الواقع علمت أنه موجود هنا، فاللازم بحكم العقل المستقل هو ماذا؟ هو أن تطيع هذا الواقع على الأقل، إما إطاعة حقيقية إما أن تطيعه حقيقة، أي بالاحتياط والإتيان به، ما لتحرز أنك أتيت بما هو الواقع نفسه، وإما إطاعة حكمية، إما أن توافقه حكما، مثل أن تأتي بواحد معين أو مخير، إن لم يكن هو الواقع كان بدلا عنه، فإن لم يكن إطاعة لنفس الواقع كان بحكم إطاعته من حيث أنه بدله الكافي عنه. إذا علمت بالتكليف كما قلنا لابد من الموافقة، ولا يجوز أن يقال إن الشارع إذا رخص فقد رخص في ترك الموافقة، فإن هذا لا ينسجم مع استقلال العقل بلزوم الموافقة. هذا الكلام ظاهره من المصنف أن العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة. كيف في مورد التفصيل لابد من الموافقة ولا يجوز رفع اليد عنها؟ هنا أيضا لما علمنا إجمالا بصدور الخطاب المشتمل على الطلب المتعلق بشيء موجود هنا وجبت إطاعته كما تجب إطاعة المعلوم تفصيلا. ولو قال الشارع أذنت لك في ترك أحد الطرفين لا يكون من باب الإذن في المخالفة الاحتمالية المنافية لوجوب الإطاعة، فإن هذا لا يقبله العقل، هذا معناه أن العلم الإجمالي لم يعد علة تامة، يكون من باب جعل البدل المحفوظ معه إرادة الموافقة وإمكان الموافقة، غايته أن تصبح إما بالواقع وإما ببدله. ومن هنا هذا النزاع بينهم المعروف أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، فيحتاج التنجيز فيه بالفعل إلى عدم المانع، مثل أن لا يرخص الشارع في أطرافه، أو أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فبمجرد أن تقول علم إجمالي إذن التنجيز حاصل، ومن هنا تتصرف في إذن الشارع، تقول إذا ثبت إذنه حتما في البعض، تقول هذا ليس من باب إيجاد المانع، المانع عن تأثير العلم، هذا بالعكس، هذا من باب جعل البدل المحفوظ معه تأثير العلم. هذا النزاع بينهم أن العلم الإجمالي مقتضى أو علة تامة، المختلفون بهذا الشكل مثل الشيخ ضياء العراقي يقول علية تامة، والميرزا النائيني رحمهم الله يقول مقتضى، هؤلاء المختلفون أمثال هذين العلمين كل يستشهد من كلام الشيخ بشيء يوافق ما يريد، هذا الموضع يوافق دعوى العراقي أن الشيخ قائل بالعلية التامة وموافق لنا، شاهد لهذا المعنى، لأنهم يقولون أن كلمات الشيخ مختلفة، من بعضها يظهر العلية التامة ومن بعضها يظهر الاقتضاء هنا يظهر العلية التامة ويستشهد به لما يقوله العراقي. في مواضع أخرى يظهر منه الاقتضاء ويستشهد به لموافقة النائين. هذا للتنبيه. هذا إذن جواب الإشكال. من هذا الجواب الذي ذكرناه أي أن العلم الإجمالي، جوابنا مبني على هذا، العلم الإجمالي كالتفصيل في علليته لتنجيز التكليف، من هذا الذي ذكرناه ظهر بطلان ما ذكر من جريان أدلة البراءة في المقام في أطراف العلم واقتضائها عدم لزوم الاحتياط، مثل أن تتمسك بأخبار الحجب والتوسع الناس في سعة ونحوهما، أي حديث الرفع مثلا، رفع عن أمتي. وطبعا ألفت نظرك إلى أن التمسك بأدلة البراءة وقع على نحوين، من حيث النتيجة لا فرق، لكن في البيان بعضهم كما جاء في هذا الإشكال تمسك بأدلة البراءة بعد نفي علية العلم الإجمالي التام، فهو أولا تمسك بالدليل على أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة. ما هو هذا الدليل؟ هو إذن الشارع في المخالفة الاحتمالية في بعض الموارد الكاشف عن عدم العلية، وإلا لازم التخصيص في الحكم العقلي. تمسك أولا بهذا، فلما نفى تنجيز التكليف ولزوم مراعاته بالاحتياط من جهة العلم الإجمالي، وكان المفروض عدم دليل آخر يقتضي وجوب الموافقة، قال يصل الدور إلى البراءة، فتمسك بأصل البراءة بعد نفي الدليل على التنجيز. هناك في المقابل من يتمسك بنفس أصل البراءة ابتداء، يقول مثلا هذا الطرف مما لا يعلمون وجوبه فيكون مرفوعا عنهم، ذاك الطرف مما لا يعلمون وجوبه فيكون مرفوعا عنهم، فإن الشارع هو قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا ما مما لا يعلمون، وذاك مما هذا وجوب هذا مما لا يعلمون وجوب ذاك مما لا يعلمون، فالشارع هو قال اتركهما ابتداء، لكن طبعا بضميمة أن تركهما جميعا مخالفة قطعية ومعصية بنظر العقلاء محرمة. نقول معنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون ليس رفع هذا ورفع ذاك وجواز ترك هذا وجواز ترك ذاك المؤدي المخالفة القطعية، معناه هنا بالنتيجة أن واحدا منهما مرفوع وجوبه ويجوز تركه والآخر لا يجوز تركه، هكذا نستدل بأصل البراءة فينتج عدم وجوب الاحتياط والموافقة القطعية، ويمكن أن تجعله ذيل دليل، بمعنى أن تصير أولا إلى نفي العلية التامة ثم تتمسك بعد ذلك بالبراءة بعد فقد الدليل. بغض النظر عن هذا وذاك، نقول مما ذكرنا من أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالتفصيلي، وإذا كان علة تامة وكيف أن التفصيلي لأنه علة تامة لا يجوز معه الترخيص، كذلك العلم الإجمالي لأنه علة تامة لا يجوز معه الترخيص. من هذا الذي ذكرناه ظهر الجواب عن التمسك بالبراءة، توضيحه أن أدلة جريان البراءة مثل الناس في ساعة ما لم يعلموا، يعني ما داموا غير عالمين، يعني إلى أن يعلموا. هذه الأدلة مغيات بغاية هي العلم، والعلم المأخوذ غاية فيها يشمل الإجمالي كالتفصيلي. ليش؟ لما ندعيه من استقلال العقل بالتنجيز بالإجمالي كالتفصيلي، وأنهما جميعا علة تامة للتنجيز. فقوله الناس في ساعة حتى يعلم، بالنتيجة مهما كان اللسان آخر الأمر هكذا، الأحكام المجهولة مرفوعة إلى أن تعلم، هذه هي النتيجة في أدلة البراءة. قوله إلى أن تعلم يشمل العلم الإجمالي كالتفصيل، فإذا علمت إجمالا فكأنك علمت تفصيلا وتحققت الغاية. بناء على هذا، في هذه الأخبار صدر وذيل، صدرها هو المغية، يعني الحكم بالرفع والتوسعة، ذيلها هي الغاية. الصدر يدل بمنطوقه على الرفع في الطرفين، يقول هذا مما لم يعلم حكمه فحكمه مرفوع، حكم هذا الآخر لم يعلم فهو مرفوع. هذا مقتضى التمسك بالصدر. لكن مقتضى الذيل الذي يقول العلم غاية للحكم بالرفع، إذا حصل العلم انتفى الحكم بالرفع، والمفروض أن العلم هذا الذي جعل غاية شامل للإجمالي، فبمقتضاه نقول قد علم إجمالا هنا وجوب أحدهما، وأحدهما المعلوم إجمالا يعني غير معين عندنا المردد لنا، ماذا؟ حكمه لم يرفع. فلو قلنا بشمول الحديث حديث البراءة لهذا المقام، مقام العلم الإجمالي، وقع التناقض في نفس الحديث. بصدره بمنطوق الصدر يدل على رفع الحكم من الطرفين، وبمفهوم الغاية، لأن عندهم أن الغاية علامة تدل، غاية تقول إن الحكم المتقدم مغي بهذا، هذا حده، مفهوم هذه الغاية والحد، إذن يرتفع الحكم بعد تحقق الغاية. ها؟ هناك كلام بينهم في أن الغاية تدل على هذا الذي ندعيه بالمفهوم أو بالمنطوق، واضح؟ قد يقول قال هي بالمنطوق تدل عليه، هو قال رفع إلى هنا، يعني ما معنى إلى هنا؟ هو هذه عبارة إلى أن تعلم، يعني أنه بالعلم يرتفع بنفس المنطوق. لا، بعض آخر يقول لا، الغاية منطوقها تقييد الحكم المغية وتحديده بهذا الحد، مفهوم هذا التقييد والتحديد الانتفاء بعد هذا الحد، بعد تحقق الغاية. بغض النظر بالمنطوق بالمفهوم، فلنقول بالمفهوم، منطوق الصدر يقول كلا الطرفين مرفوع حكمه، مفهوم الذيل والغاية يقول أحدهما الذي هو معين في الواقع لكن تردد عندنا ولم نعرفه نحن بالتفصيل، هذا حكمه غير مرفوع. القول إن حكميهما مرفوعان مع القول إن حكما من حكميهما لم يرتفع، تنافين تناقض لا يجتمعان، فلا يمكن حينئذ الالتزام بشمول أدلة البراءة لموارد العلم الإجمالي، بل لابد من القول بعدم الشمول وخروج موارد العلم الإجمالي عن أدلة البراءة رأساً، وحمل أدلة البراءة على الشبهة البدوية فقط، أو نلتزم بالشمول، نقول ظاهر أدلة البراءة الشمول فتشمل العلم الإجمالي، لكن نقول من جهة الصدر تشمل فتنفي الحكم في الطرفين، من جهة الذيل تدل على ثبوت الحكم في أحدهما. كيف نرفع التنافي؟ نقول ما ينفيه الصدر هو الحكم الذي لو كان ثابتا واقعا لهذا الطرف لكان ثابتا لذاته له من حيث هو لنفسه، اللي هو ذاك الحكم الواقعي، وجوب صلاة الظهر مثلا ننفيه بالبراءة، أي وجوب هذا؟ هو وجوبها بما هي صلاة الظهر وفي ذاتها ولنفسها، ذاك الذي كان يكون لها لو كانت هي الواجب واقع. وكذلك في الجمعة ننفي وجوبها لنفسها ولذاتها ومن حيث هي، ذاك الذي لو كانت الجمعة هي الواجب واقعا لكان ثابتا لها، هذا ينفيه البراءة. طب ما الذي يثبته؟ هذا الذي ينفيه البراءة بصدر الدليل. ما الذي يثبته؟ ذيل الدليل وغايته، يثبت حكما بالوجوب على واحد لا بعينه، معين عند الله لكن مردد عندنا، واحد منهما غير معين حكمه غير مرفوع. طيب وبضميمة، يعني نحن مأخوذون بحكم واحد منهما، وبضميمة أن العقل عندما يتنجز التكليف كما هو المفروض هنا، علمت إجمالا فتنجز التكليف، يستقل بلزوم موافقته وبوجوب المقدمة العلمية له، نقول ذاك الواحد غير المعين عندنا الذي نجز العلم الإجمالي حكمه، ماذا؟ يجب إطاعته، ويجب لأجل إطاعته وإحراز إطاعته الإتيان بكلا الطرفين من باب المقدمة العلمية، أصلي الظهر وأصلي الجمعة من باب المقدمة العلمية لأحرز أني صليت الواقع، أتيت بما هو منجز بالعلم الإجمالي، من مكلف به واقعي نجز حكمه بالعلم الإجمالي، فيرتفع التنافي حينئذ، لأن الثابت بمقتضى هذا البيان في الطرفين، شوف كأنه فرض الذي نجزه العلم الإجمالي شيئا ثالثا، واحد مردد مبهم، لا هذا بعينه لا هذا بعينه، ولكن يجب له كلا الطرفين من باب المقدمة العلمية، فيرتفع التنافي، لأن الواجب في كل من الطرفين أو الثابت في كل من الطرفين الوجوب المقدمي، هو وجوب مقدمي وهو وجوب ظاهري، لعله هو ما قال في العبارة ظاهري، لكن هو هنا ظاهري. ليش هو مقدمي؟ لأنه لا نريد الطرفين لنفسهما، بل لأجل ذاك الذي نجز التكليف، نجز العلم الإجمالي تكليفه وهو المردد، فهنا مقدمية. وليش ظاهري وليس واقعي؟ للفرق بين مثل وجوب السفر لأجل الحاج من مقدمات الوجود، وبين مثل هذين الطرفين من مقدمات العلم، مقدمة الوجود واقعان لا يتم الواجب إلا بها، فتجب بوجوب مقدمي واقعي أما مقدمة العلم واقعا الواجب يتم من دونهما، لكن في الظاهر لا أحرزه إلا بهما، ها؟ فيجبان بوجوب مقدمي ظاهري. سأنسى ظاهري، هو لعله ما قال الواجب منهما يجب بوجوب مقدمي، كلاهما يجب بوجوب مقدمي لأجل المقدمية العلمية. وأما المنفي بمقتضى أدلة البراءة صدرها فهو الوجوب ذاك الذي لو كان لكان وجوبا لذات الطرف لا لأنه يحرز به كذا، وجوب مثل وجوب نفسي يعني لذاته لنفسه، لا وجوب مقدمي من باب أنه مقدمة علم يحرز به الواقع، فلا يتنافيان. ولذلك يجوز اجتماع، يعني نظير، هذا نظير، أن تقول عن شيء واحد نظير بالعين، نظير نظير أفضل، لأن المقدمية هنا علمية في المثال وجودية. هذا نظير أن تقول عن شيء واحد إنه ليس بواجب نفسية ولكنه واجب غيرية، مثل طهارة، طهارة تجب لكن تجب للصلاة مقدمة بوجوب غيري، ولو قلت لا تجب نفسيا لكنت صادقة. كيف اجتمع هذا؟ تقول عن شيء واحد لا يجب ويجب، اجتمعا من حيث الاختلاف، لا يجب نفسية أي بوجوب نابع من ملاك في ذاته ولذاته، لكن يجب غيرية أي بوجوب ناشئ من مصلحة في غيره، واضح؟ هنا كذلك لا يجب الطرفان لذاتهما ذاك الوجوب الذي لو كان أحدهما في الواقع هو الواجب لثبت له، الآن منفي، منفي ظاهرا بالبراءة ذاك الوجوب الواقع النفسي، منفي ظاهرا بالبراءة، والذي أثبتناه هو الوجوب المقدمي الظاهري، المقدمي لأنه من باب أنهما مقدمة لإحراز ذاك الذي تعلق العلم الإجمالي بثبوت حكمه وهو المردد بينهما. هكذا يقول، نعم هكذا يمكن أن ينتفي التنافي، ولكن هذا فرع أن يكون هناك شيء ثالث مثلا غيره، ما هو المردد؟ أما إذا قلت لا وجود للمردد فأول ما تقول براءة تشمل للاثنين وتنفي منهما الوجوب الواقعي النفسي تنفيه في الظاهر، نقول لك لكن العلم الإجمالي يثبت وجوب نفسي لأحدهما، فلابد من أن تقول نعم لكن هذا ينفيه عنهما في الظاهر ذاك يثبته في الواقع. أقول لك هذا لا يكفي، ما دمت علمت بثبوتي على أحدهما في الواقع لم يجوز نفي ما أعلمه من ظاهران، إن النفي مع الشاك، أنا علمت بثبوتي لواحد كيف أنفي عنهما في الظاهر؟ ربما يمنع هذا البيان من هنا مثلا، فليتأمل. قال فإن قلت وأما النقل، صحيح؟ ها؟ وأما النقل فليس فيه ما يدل على العذر لأن أدلة البراء عذر الجاهل، يعني غير جار، يعني لأنه ما عندي دليل متصور هنا إلا أدلة البراء لكنها غير جارية في المقام، لأن أدلة البراءة غير جارية في المقام لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية، والكلام بعد فرض حرمتها، وإنما هو الآن فعلا في وجوب الموافقة القطعية، ليس فقط أدلة البراءة لا تجي هنا، بل هناك أدلة أخرى تدل هنا على وجوب الاحتياط، بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد إذا أصبتم، عبارة هنا أصبتم مثل هذا وليست خطأ، لكن الذي قرأته من الرواية إذا أصبتم بمثل هذا، لعله يكون هناك نسخة من الرواية إذا أصبتم مثل هذا، ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، فإن قلت إن تجويز الشارع دليلك، يعني أن العلم الإجمالي علة، لكن تجويز الشارع عدم الموافقة القطعية وذلك بالإذن بأحد الطرفين بترك أحد الطرفين في بعض الموارد دليل على أنه ليس علة تامة، وإلا لازم التخصيص في القضية العقلية. إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة، كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة. في موارد العلم التفصيلي الشارع ماذا يجيز، يرخص المخالفة أو لا؟ لا يرخص، وعدم ترخيص هناك ناشئ من كون العلم التفصيلي علة. هنا في الإجمالي لو كان لا يجيز ولا يرخص لكان مثله، لكنه رخص فدل على أنه ليس علة. بعبارة ثانية، عدم ترخيص الشارع، عدم جواز أن يرخص الشارع في مورد بمخالفة احتمالية دليل العلية التامة، وجواز ترخيصه في مورد آخر في المخالفة الاحتمالية دليل عدم العلية. واضح؟ كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة. إذن التجويز في بعض الموارد دليل على عدم علية العلم الإجمالي. أين هذه الموارد؟ ذكرناها. وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجمالي ووجوب الإطاعة، لم يعد عندك دليل من العلم الإجمالي على وجوب الإطاعة، لأنه لم يعد علة تامة. فيحتاج إثبات الوجوب، وجوب الإطاعة، إلى دليل آخر غير العلم الإجمالي. لكن حيث كان الدليل الآخر مفقودا ما عاد عندي أي دليل لا من العلم ولا من غيره، فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع. ليش عدم وجوب الجمع؟ عدم وجوب الجمع بينهما يعني جواز ترك أحدهما. قل أصل البراءة يقتضي جواز ترك كل منهما، قل لا 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 يجب الجمع وقبح العقاب على ترك أحد، على ترك بل على ترك الجمع. الجمع ليس بواجب، ويقبح أن تعاقبني على تركه، لأنه لم أترك واجبا حتى تعاقبني لعدم البيان على وجوب الجمع، لا بيان على وجوب الجمع. فالجمع ليس بواجب، والعقاب على ترك الجمع قبيح. كيف ترك الجمع بينهما؟ ولو بترك واحد، ويمكن بترك الاثنين، فهذه عبارة جامعة.
بس ما يخسر
الاثنين الآن، فعلا العبارة جامعة يتدرج في البيان الآن، فعلا يقول أصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع. عدم وجوب الجمع يتحقق بتركهما ويتحقق بترك واحد، لكن لما كان شفت الآن، لما كان ترك الكل تركهما معصية عند العقلاء حكم بحرمتها، انتهى. فيبقى أنه لا يجب الجمع بمعنى جواز ترك واحد. واضح؟ معصية عند العقلاء حكم بل حكم بحرمتها، هذا الذي هو عندهم معصية حكم بحرمتها، ترك الكل عندهم معصية فحكم بحرمتها باعتبارها معصية. إذن الذي ثبت إلى هنا ما هو؟ حرمة المخالفة القطعية بترك الكل، لكن لا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية ولزوم الجمع بينهما، لأن بينهما مرتبة لا فيها مخالفة ولا فيها موافقة، وهي أن تأتي بواحد وتترك واحد، لا تكون خالفت قطعا لكن لا تكون وافقت قطعا. فحرمة المخالفة القطعية ولزوم تركها، وهي كيف تتحقق؟ بترك الاثنين. تركه كيف تتحقق؟ بترك واحد، بفعل واحد أو بفعل اثنين. لزوم تركها لا يتعين أن يكون بفعل الاثنين وموافقة قطعية، بل يجوز أن يكون بفعل واحد، فلا يلزم من لزوم ترك المخالفة القطعية وحرمتها وجوب أن توافق قطعا وتأتي بالاثنين. قلت العلم الإجمالي كالتفصيلي حلة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، إلا أن المعلوم إجمالا في هذا الفرق، لما كان هناك تردد واحتمال دائر بين أكثر من طرف كان يمكن جعل أحدهما بدلا عن الواقع يصيب ويخطئ، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمله بدلا عن ذلك، بل إلا أن المعلوم إجمالا يصلح المعلوم إجمالا لأن يجعل أحد محتمليه، أحد الطرفين المحتملين للمعلوم إجمالا، ما هو المعلوم إجمالا شو هو؟ الواقعي، أحد المحتملين له يجعل بدلا عن ذلك المعلوم إجمالا الذي هو الواقع، لكن بدلا في الظاهر. هذا الفرق هو ما بين جيدا، لكن هذا المقصود، وفرق بين ما يجعل بدلا وبين الإذن في المخالفة الاحتمالية، هناك رفع يد عن الموافقة، هنا لا، الموافقة مطلوبة لكن هي إما بالواقع أو بما جعل عنه بدلا. فكل مورد بناء على هذا، كل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع يعني وأذن في تفويت الآخر، إما تعيينا يكتفى بواحد تعييني كحكم بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة في الاستصحاب، وإما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين كالتخيير بين المتعارضين، كل مورد كذلك فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل له وجعله بدلا عن، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل أصلا ولو بدل في الجملة، بلا بدل في الجملة، والبدل له نحوان، بدل تعييني وبدل تخييري، يقول ترخيص في الترك بلا بدل أصلا، أي بدل، بدل ما بعض أفراد البدل تعييني مثلا أو تخييري، من دون هذا كله لا، من دون جعل بدل رأسا لا، بل هو من باب جعل البدل. لماذا هذا؟ فإن الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشيء بل في نسخة كما في الهامش ولو إجمالا، لعل هذه أنسب تكون، ليكون هذه العبارة الأولى لتصوير أصل المسألة، فإن الواقع إذا علم به إجمالا، تعال نحلل هذه، فما معنى أن الواقع علم به إجمالا؟ يعني علم إرادة المولى بشيء أو لشيء، وطلب المولى لهذا الشيء، ها، وعلم أيضا صدور الخطاب عن المولى المتضمن لإرادته وطلبه إلى العبيد، وإن لم يصل إليهم، يعني لم يصل إليهم تفصيلا، وإلا نحن فرضنا العلم بالواقع إجمالا، واضح الكلام؟ إذا كان الفرض هكذا فلم يكن بد عن موافقة هذا المعلوم بالإجمال اللي الشارع يريده وطلبه وأوصل أو أصدر طلبه بخطاب، لكن اتفق أنه لم يصل على التفصيل، يجب إطاعته. نعم، إطاعته إما حقيقة بالاحتياط إما حكما بإتيان ما جعل عنه بدلا، لا أنه لا يجب الإطاعة وأنت مرخص في الترك، ولو ترك البعض الذي معه لا تحرز الإطاعة بناء عليه. كيف يكون موارد إذن الشارع في واحد في ترك واحد محمولة على الترخيص في المخالفة الاحتمالية؟ يعني رفع اليد عن حكم العقل بلزوم إطاعة ما علم إجمالا؟ هذا لا يكون. لم يكن بدعا موافقته إما حقيقة بالاحتياط وإما حكما بحكم الإطاعة الحقيقية والموافقة الحقيقية، وذلك بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه. إذا كان طابقه فهو، وإذا لم يطابقه فهو البدل الكافي، فهو بحكم موافقته بنفسه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة. نقرأ الباقي أو نترك؟ طال الوقت. ها؟ أي بكرة تعطي. الحمد لله رب العالمين.